قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن كلام الله غير مخلوق، ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن نوع الكلام قديم. وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق، ومرادهم أنه غير مختلق مفترى مكذوب، بل هو حق وصدق، ولا ريب أن هذا المعنى منتف باتفاق المسلمين. والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله، أو هو كلامه الذي تكلم به وقام بذاته. وأهل السنة إنما سألوا عن هذا، وإلا فكونه مكذوبا مفترى مما لا ينازع مسلم في بطلانه. ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرائع. ولو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع، ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه فرق بها بينهم. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.
قد تقدم عند سياق اختلاف الأمة في القرآن أو في كلام الله أن هناك فرقة قالوا كلام الله معنى واحد قائم بذاته، معنى واحد قائم بذاته، وهذا قول الأشعرية والماتريدية. ولهذا قالوا إنه معنى واحد يعبر به مثلا بالعبرية فيصير توراة، وبالسريانية فيصير إنجيلا، وبالعربية فيصير قرآنا، وهو معنى واحد. هذا قول باطل. ويقولون أيضا إن كلام الله تعالى هو المعنى لا اللفظ، ولهم أدلة ربما يأتي نقاش حولها. هناك قول ثاني للمنتبعة أيضا أن كلام الله روح وأصوات تكلم بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا أيضا خطأ، فإن الله تعالى لم يزل موصوفا بأنه متكلم ويتكلم إذا شاء. قول أهل السنة أن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، وأنه لم يزل متكلما ويتكلم إذا شاء، وأن القرآن من كلامه، وأن الكلام صفة مدح ليس هو مخلوق، ليس كلام الله مخلوقا كما أن صفاته ليست مخلوقة، فليس شيء من سلم صفاته مخلوقا، علمه وقدرته وإرادته وحلمه ورحمته و الصفات الذاتية سمعه وذكره كل ذلك منسوب إليه ومضاف إليه وليس شيء من ذلك محلوقا. هنا سمعنا بحثا ثانيا وإن المعتزلة أنهم قد يوافقون ويقولون أن كل القرآن غير محلوق، القرآن غير محلوق ولا يقولون القرآن كلام الله، بل يقولون غير محلوق، ولكن هذه العبارة يعبرون بها عن معنى صحيح يوافق عليه كل أحد، وهو أنهم يعنون أنه غير مفترى ولا مختلق ولا مكذوب، يعني أن محمدا لم يكن اختلقه ولا افتراه، وهذا يتسترون به، وإلا فهم يعتقدون أنه كسائر المخلوقات، خلقه الله كما خلق كسائر المخلوقات. فإذا عرفنا مثل هذه الأقوال بقي أن يعتقد كل مسلم بأن القرآن الذي أنزله الله تعالى هو كلامه، وأنه صفة كمال، وأنه معجزا بذاته، وأنه ليس بمخلوق، ولا شيء من صفات الله مخلوقة، ويعتقد أن أهل السنة مجمعون من أصل السلف والصحابة على أن القرآن كلام الله تكلم به، وأنه من جملة كلامه، وأنزله وحيا وجعله معجزة لهذا النبي، معجزة خالدة باقية ما شاء الله أن تبقى ما دام يعمل به، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، بدأ منه قولا وإليه يعود أن يرفع في آخر الزمان عندما يقل العمل به. هذا قول أهل السنة، ولا عبرة بالأقوال الشاذة المنتبعة التي خالفت هذا القول.
والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء، وأن نوع كلامه قديم، وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الفقه الأكبر، فإنه قال: والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب، وفي القلوب محفوظ، وعلى الألسن مقروء، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وآله منزل، ولفظنا بالقرآن مخلوق، وكتابتنا له مخلوقة، وقراءتنا له مخلوقة، والقرآن غير مخلوق. وما ذكره الله في القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعن فرعون وإبليس، فإن ذلك كله كلام الله تعالى إخبارا عنهم، وكلام الله غير مخلوق، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، والقرآن كلام الله لا كلامهم. وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى، فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له صفة في الأزل، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا، انتهى. فقوله ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو صفة له في الأجل الذي هو له صفة في الأجل يعلم منه أنه حين جاء كلمه لا أنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يقول يا موسى كما يفهم ذلك كما يفهم ذلك بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه إنه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع وإنما يخلق الله الصوت في الهواء كما قال أبو منصور الماتريدي وغيره وقوله الذي هو له صفة في الأجل رد على من يقول إنه حدث لأنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلما.
نقل هنا كلام أبي حنيفة لأن الشارح حنفي المذهب والماتن الذي هو الطحاوي حنفي أيضا والعقيدة مشهورة عند الحنفية ولكن أكثر المتأخرين من الحنفية نالوا في باب الاعتقاد فيما يتعلق بالأسماء والصفات وفيما يتعلق بالإيمان وفيما يتعلق بالقرآن انحرفوا بسبب من قرأوا عليه من الأشاعرة ونحوهم ولكن الشارح رحمه الله كان على عقيدة سلفية تلقاها عن مشايخه الذين أخلصوا له بالتعليم فحسن اعتقاده فاحتج على أهل ذلك المذهب بأقوال من يحترمونهم فهذا الطحاوي رحمه الله حنفيا وكلامه واضح في أن الرب سبحانه وتعالى لم يزل متكلما إذا شاء. أبو حنيفة صريح قوله في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وفي الاستدلال على ذلك بأن الله كلم موسى وأن موسى سمع كلام الله منه إليه قال تعالى وكلم الله موسى تكليما وقال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقال إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وكذلك ناداه وناجاه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه مجيا والنداء لا يكون إلا بكلام والمناجاة التي هي كلام خفي بين اثنين لا تكون إلا بكلام وكل ذلك استدل به أبو حنيفة على أن الله تعالى هو الذي تكلم بهذا القرآن وأنه لم يزال متكلما ويكلم من يشاء واستدل أيضا بأن ما في القرآن من حكاية كلام الأمم أو كلام الرسل أو غيرهم هو عين كلام الله فنحن نقول قال الله تعالى عن فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا هذا كلام الله حكاه عن فرعون. لذلك نقول قال الله تعالى عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هذا كلام الله حكاه عن إبليس. فكلام الله قديم بهذا، تكلم به قديما قبل أن يقع، وكلام إبليس وكلام فرعون وكلام قوم نوح لنوح في قولهم قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعظنا إن كنت من الصادقين، وكذلك بقية الأمم. كلامهم مخلوق، لأن الإنسان بجميع حركاته مخلوق، فكلام الإنسان بجسمه مخلوق وحركاته مخلوقة من الله الذي خلقه وخلق حركاته، وكلماته أيضا مخلوقة. الله الذي يحرك شفتيه ويحرك لسانه فهو الذي أنطقه بذلك، كما أنطق في الآخرة الجلود والأيدي والأرجل ونحو ذلك. فإذا فالإنسان بجميع ما ينسب إليه مخلوق، وأما الرب تعالى بجميع صفاته فإنه ليس بمخلوق، بل صفاته كلها مضافة إليه من ذاته، ولا يجوز القول بأن شيئا من صفاته مخلوق ولا أنه حادث بعد أن لم يكن. قد تقدم أن صفاته قديمة، لكن الكلام يقال إنه قديم النوع حادث الآحاد، يعنى أنه لم يزل متكلما ويتكلم إذا شاء.
وبالجملة فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته، وأنه يتكلم إذا شاء، وأنه يتكلم شيئا بعد شيء، فهو حق يجب قبوله. وما يقوله من يقول إن كلام الله قائم بذاته وأنه صفة له، والصفة لا تقوم إلا بالموصوف، فهو حق يجب قبوله والقول به. فيجب الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب، والعدول عما يرده الشر، والعقل من قول كل منهما. فإذا قالوا لنا فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به، قلنا هذا القول مجمل. ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الأئمة، ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك، ونصوص الأئمة أيضا مع صريح العقل.
يعني أننا نقبل ما في أقوالهم من الحق ونرد الباطل. فإذا قالوا إن كلام الله تعالى صفة قائمة بذاته، قلنا هذا صحيح، ولكن قولهم إنهم معنى واحد، معنى واحد، هذا لا نوافقهم عليه. وذلك لأن فيه ذكر الجنة وفيه ذكر النار، على كونه معنى واحد لا يكون بين آية الوعد والوعيد فرق، وكذلك فيه ذكر العذاب وفيه ذكر الرحمة. وإذا كان معنى واحدا لم يكن بين هذه الآية وهذه الآية فرق. فإذا لا يوافقون على قولهم إنه معنى واحد، لكن وافقون على أنه قائم بذاته، كما أن سائر الصفات قائمة بموصوف. لا يقال صفة إلا وهي قائمة بالموصوف. يعني مثلا البياض لا بد أن يكون قائما بشيء أبيض، لا يوجد منفصل، لا يمتزع مثلا البياض من هذا النور ويطلب عليه ويطال هذا البياض فينتزع، كذلك الحمرة مثلا والسواد لا بد أن تكون بجرم يكون يوصف بأنه أبيض أو أسود أو أحمر، فكذلك الصفات. السمع لا بد أن يقوم بمن يسمع، الكلام لا بد أن يقوم بمن يتكلم لا يقوم بذاته. فإذا الصفات نوافق بأنها قائمة بذاته، ولكن قولهم مثلا إننا إذا قلنا إنه يتكلم وأنه يعلم ويقدر وأنه يكون ذلك سببا لكون الحوادث تقوم به، هذه أكبر شبهة يتشبهون بها، فيرمون أهل السنة بأنهم يقولون إن الحوادث تقوم بذات الله، إن الحوادث تقوم بذاته. على معتقدهم أن الله تعالى بذاته وبأفعاله قدير وأنه لا يحدث منه شيء بعد أن لم يحدث، وهذا خطأ، بل الله تعالى يحدث ما يشاء فيسمع ما يحدث بعد أن لم يكن حادثا، يسمع الأصوات التي حدثت بعد أن لم تحدث، ويرى الأشخاص الذين تجدد خلقهم بعد أن لم يكونوا من أن يكونوا متجددا، والرؤية هذه جنسها قديم وهي حادثة، فيقال بصر الله تعالى وصفته بأنه يرى قديم، ولكن هذا الإبصار حادث ولا يلزم قيام الحوادث بذات الله.
ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال ونادى وناجى ويقول لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه، بل الذي يفهمهم إياه أن الله نفسه هو الذي تكلم، والكلام قائم به لا بغيره، وأنه هو الذي تكلم به وقاله، كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى، ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بيانه، إذ تأخير البيان أو وقت الحاجة لا يجوز، ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام، وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه فلا يثبتوا صفة غيره، فإنهم إذا قالوا يعلم لا كعلمنا قلنا ويتكلم لا كتكلمنا، وكذلك سائر الصفات، وهل يعقلك وهل يعقل قادر لا يقوم به القدرة لا تقوم به القدرة، أو حي لا تقوم به الحياة. وقد قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، فهل يقول عاقل إنه صلى الله عليه وسلم عاد بمخلوق، بل هذا كقولي أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وكقوله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وكقولي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتنا، كل هذه من صفات الله تعالى، وهذه المعاني مبسوطة في مواضعها، وإنما أشير إليها هنا إشارة.
يتكلمون على قولهم إنكم تقولون إن الحوادث تقوم بذات الله وأن هذا تنقص لله حيث جعلتم بذاته حادثة أو الحادث يقوم به، وذلك لأن أخص الصفات عند المعتزلة هي صفة القدم، هذه أخص ما يصفون الله بها، فيمتنعون عن إثبات شيء متجدد، فيقولون إذا أثبتنا أن الله يتكلم الآن صار الكلام متجددا وصار قائما بالذات، وإذا أثبتنا أنه يعلم صار هذا العلم جديدا بعد أن لم يكن موجودا، وهكذا قولهم. فيرد عليهم بأنه لا تعقل صفة قائمة بذاتها، بل لا بد أن تكون صفة قائمة بالموصوف، لا تقوم صفة بغير موصوف أبدا. يوجد في هذه الأزمنة شيء قد يتعلقون به ولكن لا تعلق لهم بذلك، فمثلا الأشرطة التي تحفظ الكلام وتسجله معلوم أنها لا تنطق بنفسها وإنما تحفظ كلاما قد تكلم به إنسان فتعيده بلهجته فيقال هذا صوت فلان وهذا كلام فلان تكلم به وحفظ، قام هذا الكلام بهذا الشريط مثلا بعد أن قام بالمتكلم، الكلام صدر من متكلم لم يكن الكلام صدر من غير متكلم، كذلك مثلا الأشرطة الضوئية أو الأفلام التي تسجل الأشخاص والحركات إذا رؤي بها شخص قيل هذا فلان وهذه حركته، لا يقال إن هذه الحركة قامت بنفسها ولا أنه ليس هناك متحرك حركة بغير متحرك، لا تكون حركة إلا من متحرك، ولا يكون سمعا إلا من سميع، ولا يكون قولا إلا من قائل. وبهذا يعرف أن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، ومن الأدلة على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام استعاذ بكلام الله بقوله أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن برا ولا فاجر من شر ما أجد وأحاذر، وكذلك قوله أعوذ بعزة الله أعوذ بعظمة الله، كل ذلك استعاذة بصفة من صفات الله، لا يلزم منه أنها استعاذة بمخلوق، فعرف بذلك أن هذه الصفات قائمة بالموصوف لا يمكن أن تنهض إلى بنفسها، فلا يمكن أن يوجد كلاما إلا من متكلم قام به ذلك الكلام، ولا نقص في ذلك ولا حادث، ولا يقال إن كون قولهم تقوم به الحوادث إن ذلك فيه محذور، يقال هو الذي يفعل هذه الأشياء وتحدث بعد أن لم تكن حادثة، ولكن هو عالم بذلك كله قبل أن يوجد، هو عالم بما سيحدث، ولا يقال حدث له علم تجدد، وعالم بما تكلم به وسوف يتكلم، ولا يقال حدث له كلام بمعنى أنه لم يكن يعلمه بل هو عالم بكل شيء. فهذا بذلك أن هذا لا متمسك لهم فيه.
وكثير من متأخري الحنفية على أنه معنى واحد، والتعدد والتكثر والتجزؤ والتبعض حاصل في الدلالات لا في المدلول، وهذه العبارات مخلوقة. وسميت كلام الله الدلالة، وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتأدية بها، فإن عبر بالعربية فهو قرآن، وإن عبر بالعبرية فهو توراة، فاختلفت العبارات للكلام. وقالوا وتسمى هذه العبارات كلام الله، ما هذه العبارات كلام الله مجازا، وهذا الكلام فاسد، فإن لازمه أن معنى قوله ولا تقربوا الزنا هو معنى قوله وأقيموا الصلاة، ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين، ومعنى سورة الإخلاص هو معنى تبت يدا أبي لهب وتب. وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده، وعلم أنه مخالف لكلام السلف.
متأخر الحنفية، ذكرت لكم أن المؤلف حنفي، ولكن هو ممن وفقه الله لمشايخ اعتقدوا عقيدة سلفية فتلقى تلك العقيدة عنهم وتأثر بشيخه عماد الدين ابن كثير صاحب التوشية رحمه الله، وشيخ ابن كثير تأثر بابن تيمية حيث أنه قرأ عليه فصلحت عقيدته وأصلح غيره. ولهذا الشارح صاحب هذا الشرح ينقل كثيرا عن ابن تيمية وعن تلميذه ابن القيم، وإن لم يصرح بالنقل عنهما، وذلك لأنه لو نقل عنهما بالصراحة لنبذ كلامه، لكون كثيرا من الحنفية لا يقبلونهما، أولا لأنهما من الحنابلة، وثانيا لأنهما في نظر أكثر المتأخرين قد أخطأ خطأ كبيرا بإظهار هذه العقيدة التي ليس عليها أحد في زمانهما. الشارح يحكي أن الحنفية يقولون بهذه المقالة التي سمعنا اعتقادهم أن كلام الله معنى واحد ليس متعددا، معنى واحد قائم بذاته لا يلزم منه تعدد. هذا المعنى أمر متوحد، ورد عليهم بأن هذا القول قول فاسد، حيث جعله معنى واحدة إذ عبر عنه بالعربية فهو القرآن، أو بالعبرية فهو التوراة، أو بالسريانية فهو الإنجيل كما يقولون، وإلا فهو معنى واحد. فيرد عليهم بأن هذا فيه إبطالا لما تضمنه القرآن، على قولهم تكون آية الكرسي مثل آية الدين، معنى هذه هو معنى هذه، هل يقول هذا عاقل؟ وهل يقول عاقل أن سورة تبت يدا أبي لهب كسورة الإخلاص هو الله أحد؟ إن المعنى الذي في هذه هو المعنى الذي في هذه، كل عاقل يقرأ يعرف أن هذه لها مدلول وهذه لها مدلول، وهكذا آية الرحمة غير آية العذاب، آية ذكر الجنة غير آية ذكر النار. الذي يتأمل هذه المقالة يعلم بعدها عن الصواب، ومع ذلك فقد قال بها جموع كثيرون، جمع غفير انخدعوا بذلك وساروا عليه واعتقدوا أنه هو القول الصواب. وتلقوا عن مشايخهم، وشبهتهم التي اعتمدوا بها هو خوفهم من أن يقولوا إن الله متكلم، واعتقادهم أن الكلام لا يصدر إلا من ذات، وأنه يحدث، وأن الله منزه عن أن تقوم به الحوادث. قد عرفتم بطلان هذه المقالة.
والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة، وكلام الله تعالى لا يتناهى، فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، ولا يزال كذلك. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث نفسه. ولو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث قراءته، بل كلام الله محفوظ في الصدور مقروء بالألسن مكتوب في المصاحف كما قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر، وهو الذي في هذه المواضع كلها حقيقة. وإذا قيل فيه خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل فيه مداد قد كتبت به فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل المداد في المصحف كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل فيه السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى ونحو ذلك، وهذان المعنيان متغايران لمعنى قول القائل في كلام الله، ومن لم يتنبه للفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتد للصواب.
أنبه أن كتب الله تعالى متضمنة لكلامه، وكل كتاب منها محتوى على معاني غير المعاني التي في الكتب الأخرى. فالتوراة فيها أحكام، والإنجيل فيه أحكام أخرى، ولهذا قال عيسى: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فجاء بالتخفيف عن بني إسرائيل في أشياء قد حرمت في التوراة. وكذلك الزبور فيه مواعظ وفيه أذكار وفيه تنبيهات وفيه تذكير، كذلك القرآن فيه أحكام كما هو معروف، وفيه أوامر ونواهي، وفيه قصص وأمثال ونحو ذلك. فإذا كيف يقول عاقل إن المعنى الذي في التوراة هو المعنى الذي في الإنجيل، وهو المعنى الذي في الزبور، وهو المعنى الذي في القرآن، وأن هذا عين هذا، إلا أنه اختلفت العبارة، فهذا عربي وهذا عبري وهذا سرياني وهذا وهذا. يقول هذا من أبعد البعيد ومن أمحل المحال. ثم سمعنا أيضا أن القرآن معروف أنه لا ينسخ إلا المطهرون المصاحف، وعلى قول هؤلاء الأشاعرة ونحوهم أنه عبارة، بمعنى أنه تعبير غير كلام الله، فأن الذي عبر به إما جبريل وإما محمدا أو غيرهما جعلوا كلام الله المعنى، وهم عبروا عنه بمنزلة المترجم الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة. معلوم ان هذا انت اذا سمعت انسانا ينقل الكلام من العربيه الى الارضيه تقول هذا تعبير فلان المترجم، على قولهم يكون القران تعبير محمد او تعبير جبريل، لا انه نفس كلام الله. اذا كان تعبيرا لغير الله تعبيرا للرسل لم يكن له حرمه، هل هذا يجوز ان يقراه الجنب ويجوز ان يقراه الحائض ويجوز ان يمس المصحف من هو محدث ولو حدث اكبر، لانه ليس فيه كلام الله انما فيه عباره او حكايه او ترجمه لكلام الله، انما الكلام هو المعنى وان الحروف والالفاظ فليست هي كلام الله. اذن ما يبقى له حرمه وهذا خطا. المسلمون مجتمعون على انهم يقولون هذا كلام الله، هذا المصحف فيه كلام الله، فيه كلام الله معناه انه مكتوب فيه. واذا قالوا مثلا في هذا المصحف مداد، يعني حبر كتب به، مداد الاسود ومداد الاحمر، فالمراد ان المداد محبوب لأنه كتب به، ولكن المكتوب هو كلام الله، وأما المداد الذي كتب به فهو مخلوق. ولهذا قال يقول القحطاني في بنيته ومدادنا والرق مخلوقان، يعني مدادنا يعني حبرنا والرق يعني الصحيفة مخلوقان، وأما الكلام فإنه ليس بمخلوق. يقول مثلا انت تقول في هذا القران السماوات والارض والامم، صحيح لانهم مكتوبون فيه انهم موجودون فيه، موجود فيه ذكر السماوات، ولكن اذا قلت مثلا فيه مداد وفيه حبر وفيه اوراق كانت لك مقصد، واذا قلت في هذا المصحف السماوات والأرض والجنة والنار صدقها لأنها موجودة عند مكتوبة به، وإذا قلت فيه كلام الله صدق لأنه مكتوب فيه كلام الله الذي كتب به. الحاصل أن اعتقاد المسلمين أنه كلام الله ينفي ويبطل ما يقول هؤلاء المبتدعة من أن القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم عبارة أو حكاية عن كلام الله، لا أنه غير كلام الله. وقد كتب الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في ذلك رسالة عندما استقدم بعض الأشاعرة للتدريس في هذه البلاد فكأنهم أرادوا إظهار معتقدهم من أن القرآن حكاية أو عبارة عن كلام الله، فألف بذلك رسالة طبعت ونشرت وهي أيضا موجودة في مجموع رسائله قراءتها تبين مذهب أهل السنة والرد على من يقول إن القرآن حكاية أو عبارة عن كلام الله، لا أنه نفس أو عين كلام الله، بل نحن نقول هو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف.
وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ والمقروء الذي هو قول الباري، ومن لم يهتد له فهو ضال أيضا. ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتوبا على كل شيء ما خلا الله باطل من خط كاتب معروف لقال هذا من كلام لبيب حقيقة، وهذا خط فلان حقيقة، وهذا كل شيء حقيقة، وهذا خبر حقيقة، ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى. والقرآن في الأصل مصدر فتارة يذكر ويراد به القراءة. قال تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وتارة يذكر ويراد به المقروء. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين. فالحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي، ولكن الأعيان تعلم ثم تذكر ثم تذكر ثم تذكر ثم تذكر ثم تكتب، فكتابتها في المصحف المرتبة الرابعة. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ولا لسان.
معلوم أن هناك فرق بين القراءة والقارئ، أو بين القراءة والمقروء. فيكون عندنا قارئ وقراءة ومقروء. فالقارئ هو الإنسان الذي حرك شفتيه ولسانه، والقراءة هي الصوت الذي سمعناه، والمقروء هو الصوت، هو الكلام الذي نطق به. فحركات لسانه وشفتيه مخلوقة، ولكن المقروء الذي قرأه ليس بمخلوق. ولهذا يقول العلماء: إذا عرفوا ذلك، الصوت صوت القارئ، والقول قول الباري. فالصوت الذي تسمعه تضيفه إلى القارئ فتقول: هذه قراءة بصوت فلان، بصوت القارئ فلان. ولكن اللفظ الكلام المقروء الذي قرأه تقول: هذا كلام الله، سمعت كلام الله بصوت القارئ فلان الذي قراءته وصوته حسن وفيه تخشع وفيه تذلل. وتأتي القراءة بمعنى المقروء، وتأتي كلمة القرآن بمعنى القراءة. استدل الشارح على ذلك بقوله تعالى: وقرآن الفجر. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هنا المراد قراءة، وقراءة الصلاة، وقراءة صلاة الفجر، أي القراءة التي تقرأ في صلاة الفجر مشهودة، تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، تعبر عن القراءة بالقرآن. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. المراد القراءة. فهنا فسر أو عبر بالقرآن عن القراءة. وأحيانا تستعمل كلمة القرآن ويراد به المقروء، أن الكلام الذي يقرأ وهو كلام الله، كما في الآيات الأخرى كقوله تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقوله: إن علينا إن وقوله لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه يعني قراءته. فإذا عرفنا أنه حيثما قرئ وحيثما كتب فهو كلام الله نقول إن كلام الله تعالى هو المعنى المكتوب في المصاحف المسموع بالآذان المقروء بالألسن. ونقول أيضا إن كل هذه التصرفات لا تخرجه عن كونه كلام الله. ونقول إن المحروق من ذلك هو ما للآدميين، فالأوراق محلوقة والمداد الحبر الذي يكتب به محلوق، والأيدي التي تكتب أو الحروف التي يطبع بها محلوقة، ولكن نفس الكلام غير محلوق بل هو كلام الله تعالى، وكل ما يضاف إلى الله فليس بمحلوق. الحاصل أنه كيفما كتب وكيفما قرئ لم يخرج عن كونه كلام الله، تكلم به حقيقة. ويمثل لذلك بأن كل من سمع كلاما نسبه إلى صاحبه، نسبه إلى من تكلم به، فيقول مثلا إذا سمع شعرا من شعر لبيد قال هذا كلام لبيد. لبيد أحد الشعراء المشهورين، قد مدح النبي صلى الله عليه وسلم كلمة هذه فقال أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما حل الله باطل. فإذا رأيت ورقة مكتوبة فيها شطر هذا البيت قلت هذا كلام لبيد حقيقة، وهذا حق فلان حقيقة، وهذا كلمة كل شيء كل شيء موجودة في هذه الورقة حقيقة. ثلاث الحقائق ما بينها فرق، حقيقة وحقيقة وحقيقة. فإذا سمعت في الإذاعة صوت قارئ من القراء قلت مثلا هذا كلام الله حقيقة، وهذه إذاعة صوت القرآن مثلا إذاعة القرآن حقيقة، وهذه سورة القصص حقيقة، وهذا كلام الله حقيقة، ولا تنافي بين هذه الحقائق. كلام الله وقراءة فلان وإذاعة القرآن مثلا وما أشبه ذلك، الجميع تقول إنه حقيقة ولا تخالف بين الحقائق. فإذا كيف يدعون أنه لا يمكن أن يكون القرآن يعبر به عن شيء؟ قدمنا نعرف أنه يعبر به عن القراءة بقوله زينوا القرآن بأصواتكم يعني القراءة، ويعبر به عن المقروء بقوله إن هذا القرآن يهدي، وفي التعبيرين لا ينافي الآخر، فكذلك بقية الحقائق.
والفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور أو لوح محفوظ أو في كتاب مكنوع واضح، فقوله عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين أي ذكره ووصفه والإخبار عنه، كما أن محمدا مكتوب عندهم في القرآن وأنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم لم ينزله على غيره أصلا. ولهذا قال في الزبر ولم يقل في الصحف ولا في الرق، لأن الزبر جمع زبور والزبر هو الكتاب والجمع. فقوله وإنه لفي زبر الأولين أي مزبور الأولين، ففي نفس النفس واشتقاقه ما يبين المعنى المراد ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللبس. وهذا مثل قوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم أي ذكره، بخلاف قوله في رق منشور ولوح محفوظ وكتاب مكنون، لأن العامل في الظروف إما أن يكون من الأفعال العامة مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك، أو يقدر مكتوب في كتاب أو في رق. والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة، وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب. ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه، فإن تلك إنما يكتب ذكرها. وكلما تدبر الإنسان هذا المعنى وضح له الفرق.
هذا قد وصف القرآن بمثل هذه الأشياء، قال تعالى وإنه لفي زبر الأولين. ما معنى كون القرآن في زبر الأولين؟ هل المعنى أنه أنزل على الأولين؟ ليس كذلك، ما أنزل إلا على نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن هو مذكور في زبر الأولين، مذكور في تلك الزبر. الزبر هي الصحف، واحدها زبور، أي ذكر هذا القرآن ومدحه موجود في تلك الصحف التي أنزلت على الأنبياء السابقين. هذا معنى كونه في زبر الأولين. مثل أن تقول محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة، أي مذكور بالتوراة وفي الإنجيل، أي مذكور اسمه أو وصفه أو نبوته، كما قال تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يعني ذكره وصفته واسمه ونبوته وآياته ومعجزاته. الذين قرأوا التوراة يعرفون وصفه، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فالقرآن في زبر الأولين يعني مذكور فيها ذكره، وليس نفس القرآن. ومحمد في كتب الأولين يعني ذكره. أما قول الله تعالى في لوح محفوظ في كتاب مكنون، فهذا معناه أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، وذلك لأن الرب سبحانه لما خلق الخلق أمر القلم فجرى بما هو كائن، وكتب الكلام الذي تكلم به في ذلك اللوح المحفوظ الذي يسمى أم الكتاب ويسمى الإمام، في إمام مبين، ويسمى الكتاب المكنون. فالقرآن في الكتاب المكنون الذي هو اللوح المحفوظ، يعني مكتوب فيه سوره آياته روحه كلماته موجود في اللوح المحفوظ موجود في الكتاب المتلو الذي لا يمسه إلا المطهرون والذي هو تنزيل من رب العالمين. فلا فرق بين هذا وبين هذا، وليس كما يدعون أنه لم يكن موجودا ثم خلق، يعني خلقه الله كما خلق الإنسان وكما خلق سائر المخلوقات، ولو كان كذلك لما سماه تنزيلا، والله قد أصبح بأنه منزل وبأنه تنزيل، ولم يذكر أنه مخلوق ولا أنه خلقه. ولو كان مخلوقا لذكره في موضع واحد حتى يحمل عليه بقية الأماكن التي فيها ذكر التنزيل.
وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه، فإذا سمعه السامع علمه وحفظه فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ، فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلو، فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم، وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه، والمجاز يصح نفيه، فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله ولا ما قرأ القارئ كلام الله. وقد قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهو لا يسمع كلام الله من الله، وإنما يسمعه من مبلغه عن الله. والآية تدل على فساد قول من قال إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، فإنه تعالى قال حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله. والأصل الحقيقة، ومن قال إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله وليس فيها كلام الله فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة، وكفى بذلك ضلالا.
تمام في هذا الكلام أن كلام الله تعالى هو الحروف والمعاني، وأن الله تكلم به حقيقة، ولكن بلغه رسوله فكلم به الرسول الملكي ونزل به الملك على الرسول البشري، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية نزول الوحي في قوله: أحيانا يأتيني الملك في صورة رجل فيكلمني فأعي ما يقول، يعني أنه من الوحي ما يكون نزوله عليه أن يتمثل له الملك في صورة رجل. ومعلوما أن كلام الله تعالى مسموع للآذان، ولهذا قال تعالى في هذه الآية من سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: سيقول لك المخلفون من العرب، إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. وصرح بأنه كلام الله. وفي آيات أخرى فيها التصريح بذلك، كما قول قال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. الكتاب يعني الكتابة، إلا أماني يعني تلاوة دون فهم. وعبر بذلك عن القراءة. ثم قال: هو إلا الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. والحاصل أن سماع كلام الله ممكن، ولكن هل المراد أنه يسمع كلام الله من الله؟ لا، بل المراد ممن يقرأه عليه ويخبره بأنه كلام الله. إنما الذي سمع كلام الله وصرح بأنه سمعه موسى عليه السلام، كما قال تعالى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال: لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فأخبر الله بأن موسى سمع كلام الله منه إليه. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما أسري به كلمه الله منه إليه. فكل ذلك يفيد أن كلام الله تعالى مسموع، والمسموع هو هذا الصوت الذي نسمعه من القارئ. ومعلوم أن لا نقول إن الصوت هو صوت الله تعالى الله، وإنما نقول المتكلم به هو كلام الله، والذي أسمعنا إياه هو هذا القارئ. فسمعنا كلام الله من هذا القارئ من قراءة هذا الشخص. فهذا الفرق بين الاستماع، بين القراءة وبين القارئ، بين المقروء والقارئ.
وكلام الطحاوي رحمه الله يرد قول من قال: إنه ما لا واحد لا يتصور سماعه منه، وأن المسموع المنزل المقروء والمكتوب ليس كلام الله وإنما هو عبارة عنه. فإن الطحاوي رحمه الله يقول: كلام الله منه بدأ، وكذلك قال غيره من السلف ويقولون: منه بدا واليه يعود. وانما قالوا منه بدا لان الجهميه من المعتزله وغيرهم كانوا يقولون انه خلق الكلام في محل، فبدا الكلام من ذلك المحل. فقال السلف: منه بدا، اي هو المتكلم به، فمنه بدا لا من بعض المخلوقات، كما قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ولكن حق القول مني: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ومعنى قولهم: وإليه يعود، يرفع من الصدور والمصاحف، فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف، كما جاء ذلك في عدة آثار.
قولهم: منه بدع وإليه يعود، صريح في رد قول المعتزلة الذين ادعوا أنه خلقه، وأن الذي تكلم به البشر، فلا يكون كلام الله. إنما يكون كلام ذلك الذي ابتدأ كلامه ابتدأ الكلام منه. إذا كان مخلوقا معناه أن الله تعالى الله خلقه لغيره، وإذا خلقه لغيره كان ذلك الغير هو الذي ابتدأ به، هو الذي أول من تكلم به. فإذا اختلفوا أطبقوا على قولهم في وصف القرآن منه أنه كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، يعني ابتدأ الكلام من الله تعالى هو الذي تكلم به. ويقول العلماء أيضا بل والبلغاء إن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، إلى من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا. فالذي ابتدأ مثلا رسالة وكتبها من إنشائه ثم أعطاها قارئا يقرأها، يقال هذه من كتابة أو من إنشاء زيد، سمعناها من عمرو قرأها عمرو، فالقارئ إنما بلغ والمبتدئ بالكلام هو الذي أنشأ. فهكذا نقول سمعنا كلام الله من قراءة فلان. ورد في الأحاديث أن القرآن في آخر الزمان يرفع من الدنيا، وذلك عندما يقل العمل به، عندما لا يبقى أحد يعمل به يرفع من الصدور وينسخ من المصاحف فتصبح المصاحف بيضاء ليس فيها شيء، وذلك علامة على انقضاء الدنيا وقرب زوالها، وذلك عندما يهان كلام الله ولا يبقى من يعمل به. وهذا معنى قولهم منه بدأ وإليه يعود، يرد إليه سبحانه ويرفع من هذه الحياة. ولا شك أن رفعه مصيبة كبيرة، ولكن الذين يرفعون من بين أيديهم لا يشعرون بالمصيبة بل لا يهمهم، بل ربما أنهم يهينونه ويمتهنونه كما في بعض الدول، في بعض الدول أن هناك بعض الملاحدة والزنادقة والشيوعية والمنافقين يدوسون كلام الله بأحذيتهم تعالى الله، وعليهم ما يستحقونه من عقاب الله. فإذا انتشر هذا الكفر في الأرض وأطلق على البلاد كلها ولم يبقى أحد يعرف حرمة كلام الله تعالى، عند ذلك يرفع هذا القرآن ولا يبقى منه حرف. وهذه منذرات أو أمارات على قرب انقضاء الحياة الدنيا، لكن نحن في هذه الحياة ما دمنا نرى من يعظمه ويحترمه ويقرأه ويتلوه فإننا نأمل خيرا إن شاء الله.
وقوله بلا كيفية أي لا تعرف كيفية تكلمه به قولا ليس بالمجاز، وأنزله على رسوله يحيى أي أنزله إليه على لسان الملك، فسمعه الملك جبرائيل من الله، وسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم من الملك وقرأه على الناس. قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى.
يقول بعض العلماء إنه تتبع ذكر القرآن فوجد ذكره في هذا المصحف في أكثر من 50 موضعاً، وغالباً يذكر بلفظ الإنذار والتنذير ولم يذكر بلفظ الخلق، ذكر بلفظ الجعل في قوله إنا جعلناه قرآناً عربياً، ولكن فسر الجعل بأنه التصيير، يعني صيرناه عربيا حيث أنه أنزل على قوم من العرب ليفهموه وليعلموه لمن بعدهم أو لغيرهم. فهذا القرآن ذكر له الإنزال كقوله تعالى تنزيل من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من الله العزيز الحكيم، منزل من ربك، تنزيل من حكيم حميد. وكل ذلك دليل على أنه منزل من الله. واستدلوا بذلك أيضا على صفة العلو، لأن النزول لا يكون إلا من فوق، فالقرآن منزل من الله تعالى، والله تعالى فوق سماواته كما يشاء، والقرآن نزل منه، والذي نزل به هو الملك، والذي نزل عليه أو نزل عليه هو الرسول، وكذلك الرسل قبله أنزلت عليهم هذه الكتب التي هي مضمنة الشرائع التي شرعت لهم. فالتنزيل يدل على أنه نزل بعد أن كان تكلم الله تعالى به وكتبه باللوح المحفوظ وأمر به الملك فأنزله على رسوله، فأصبح متلوا مقروءا مكتوبا، ولم يخرج بذلك كله عن كونه كلام الله سبحانه وتعالى.
وقد ورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر أو إنزاله الحديد وإنزال 8 أزواج من الأنعام. والجواب أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله. قال تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال تعالى تنزيل من الرحمن الرحيم. وقال تعالى تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال تعالى فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعوا إن كنتم صادقين. وقال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وإنزال المطر وإنزال المطر مقيد بأنه منزل من السماء. قال تعالى أنزلنا من السماء ماء طهورا. والسماء العلو وقد جاء في مكان آخر أنه منزل من المزن، والمزن السحاب. وفي مكان آخر أنه منزل من المعصرات. وإنزال الحديد والأنعام مطلق، فكيف يشبه هذا الإنزال بهذا الإنزال؟ فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال وهي عالية على الأرض، وقد قيل إنه كلما كان معدنه أعلى كان حديده أجود. والأنعام تخلق بالتوارد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث، ولهذا يقال أنزل ولم يقل نزل. ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض. ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحولها إناثها عند الوطن وينزل ماء تحل من علو إلى رحم الأنثى وتلقي ولدها عند الولادة من علو إلى سفل. وعلى هذا فيحتمل قوله وأنزل لكم من الأنعام وجهين، أحدهما أن تكون من لبيان الجنس، الثاني أن تكون من لابتداء الغاية. وهذان الوجهان يحتملان في قوله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا.
سمعنا هذا الاعتراض على آيات التنزيل التي وصف الله بها القرآن. الله تعالى كلما ذكر القرآن ذكره بلفظ الإنزال ولم يذكره بلفظ الخلق، لم يقل خلقنا القرآن، وإنما يقول أنزلنا القرآن. ثم يزيد على ذلك أنه منزل من الله أو من عند الله، ولا شك أن هذا يدل على الاختصاص. وكلمة الإنزال تعرف العرب معناها أنه لا يكون إلا من الأعلى. إذا قيل أنزله بمعنى جاء به من بعد أن كان رفيعا، تقول أنزلت الدلو في البئر أو نزلته إذا دليته من أعلى إلى أسفل، وتقول نزل فلان من السطح ومن الجبل ومن ظهر المركوب الذي هو راكبه نزل منه بعد أن كان مرتفعا. فلما كان الإنزال نازلا من العلو فالقرآن كذلك نازل من العلو، نازل من السماء، نازل من الله تعالى، منزل من ربك. هذا حقيقة ما ذكر الله عن القرآن. وليس مثل إنزال المطر، إنزال المطر مقيد لأنه من السماء أو لأنه من المزن أو لأنه من المصيرات ونحوها، وإن كان الله هو الذي أنشأه وخلقه فيها. وإنزال الحديد إنزاله معناه خلقه وإيجاده، ولكن أوجده في علو ثم نزل إلى سفل. المعادن والمناجم عادة أنها تكون في جو الأرض، فهي مخلوقة في الجبال ثم تذوب وتنزل إلى جو الأرض أو نحو ذلك. وكذلك قد يعثر عليها وهي في رؤوس الجبال فينزلونها من الجبال، ولا شك أن ذلك كله إنزال حقيقي، فهو إنزال، ولكن لم يقل إنه من عند الله، فحصل بذلك الفرق الكبير بين إنزالها وبين إنزال القرآن.
قوله وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، الإشارة إلى ما ذكره من التكلم على الوجه المذكور وإنزاله، أي هذا قول الصحابة والتابعين لهم لإحسان وهم السلف الصالح، وأن هذا حق وصدق. وقوله وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، رد على المعتزلة وغيرهم لهذا القول ظاهر. وفي قوله بالحقيقة رد على من قال إنه معنى واحد قام بذات الله لم يسمى منه، وإنما هو الكلام النفساني لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به إن هذا كلام حقيقة، وإلا لزم أن يكون الأخرس متكلما، ولزم أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله، ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله، فلا كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها مقصوده فكتب ذا فكتب ذلك الشخص عبارته على المعنى الذي يوحى إليه ذلك الأخرس، فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عند ذلك المعنى. وهذا المثل مطابق آية المطابقة لما يقولونه، وإن كان الله تعالى لا يمثل لا يسميه أحد النخرس، لكن عندهم أن الملك فهم منه معنى قائما بنفسه لم يسمع منه حرفا ولا صوتا، بل فهم معنى مجردا ثم عبر عنه، فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي، وأن الله خلق في بعض الأجسام كالهوى الذي هو دون الملك هذه العبارة. ويقال لمن قال إنه معنى واحد، هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعضه؟ فإن قال سمعه كله فقد زعم أنه سمع كأنه سمع جميع كلام الله، وفساد هذا ظاهر، وإن قال بعضه فقد قال تبعض. وكذلك كل من كلمه الله أو أنزل إليه شيئا من كلامه. ولما قال تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولما قال له اسجدوا لآدم وأمثال ذلك، أن هذا جميع كلامه أو بعضه؟ فإن قال إنه جميع فهذا مكابرة، وإن قال بعضه فقد اعترف بتعدده.
قوله في المتن أنه كلام الله تعالى حقيقة ليس كلام البشر وليس ككلام البشر، أكده بقوله حقيقة ليبين أن عقيدة أهل السنة أن القرآن كلام الله حقيقة، حروفه ومعانيه ليس أحدهما فقط، وذلك رد على طائفتين: الطائفة الأولى الذين قالوا إنه مخلوق، وهم المعتزلة الذين ورثوا الجهمية، فإنهم قالوا إنه خلقه كما خلق السماوات والأرض والإنسان والحركات ونحوها. الطائفة الثانية الذين زعموا أن كلام الله هو المعنى ليس هو اللفظ، وعلى زعمهم لا يكون الله متكلما، وإنما هذا الذي نقرأه ليس هو كلام الله، إنما هو عبارة أو حكاية أو ترجمة لكلام الله، والذي عبر به هو الملك كأنه ألهمه إلهاما. الملك في زعمهم ألهم إلهاما فعبر أن ألهم وأنزل إلى الرسل ذلك المعنى، هو الذي صاغ هذه العبارة. هل هذا نقول إنه كلام الملك لأنه الذي صاغ كلام جبريل أو كلام الرسل؟ لا، أنه كلام الله، ولا شك أن هذا فيه إبطال النصوص، كقوله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، وقوله أجره حتى يسمع كلام الله، وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقوله لا مبدل لكلماته، وقوله ما نفدت كلمات الله، وأشباه ذلك كثير. ولو كان كذلك لكان الله تعالى موصوفا بأنه لا يتكلم، تعالى الله عن قولهم. ويلزم على ذلك أن يكون ناقصا، لأن عدم القدرة على الكلام ناقص بحق كل عاقل. كل عاقل يرى أن الكلام ميزة وأن نفيه نقيصة. وهؤلاء قد وصفوا الرب تعالى بالنقيصة. ثم جاد لهم الشارع بما سمعنا، فقال: أنتم تقولون إن موسى سمع كلام الله ولكنه لم يسمع إلا المعنى، فهل هو سمع جميع ما ينسب إلى الله من الكلام أو سمع بعضه؟ وإذا قلتم سمع بعضه فلا بد أن يكون ذلك الذي سمعه سماعا حقيقيا، لا أنه معنوي. ونقول بعد ذلك: إن الله تعالى كلم بعض خلقه، فقال تعالى: ونادى ربك موسى، وقال تعالى: وناداهما ربهما، وقال تعالى: قلنا اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو. أخبر تعالى بأنه كلم هؤلاء، ولا شك أن هذا صريح في أنه كلم كلاما مسموعا، وأنه ليس ذلك هو كلام الله كله، لأن كلام الله تعالى لا يحضر. دليله قول الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنهد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. وقوله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. إذن كلام الله لا نهاية له. لو قدر أن الأشجار أشجار الأرض كلها من أول ما خلقت الدنيا إلى نهايتها كلها أقلام، والبحار مع سعتها ومعها سبعة أمثالها من البحار انقلبت حبرا يكتب به، فكتب بذلك الحبر وبتلك الأقلام لتكسرت الأقلام ولنهدت البحار قبل أن يفنى كلام الله. هذا مفاد هذه الآيات. فإذا كيف يقال إن كلام الله له نهاية وأنه هو المعنى فقط؟ هذا لا شك أنه تنقص للرب سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا وصفه بأنه لا يتكلم، وأن هذا إنما هو عبارة أو حكاية عنه.